نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتقدم الكلام فيما سبق على حديث زياد ابن الحارث الصدائي، فقلنا أن هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوب بالعبادة والزهد، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200. قال حدثنا عبده، قلنا عبده هو ابن سليمان الكلابي. نعم، عبده هو ابن سليمان الكلابي، وهو ثقة حافظ. ويعلى بن عبيد كذلك أيضا قلنا هو ابن أبي أمية الإيادي أبو يوسف الطنافسي، وهو أيضا ثقة حافظ، إلا أن في حديثه عن سفيان الثوري فيه كلام، كما قال يحيى بن معين. ونعم، قال عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني أبو خالد أو أبو أيوب الإفريقي، وقلنا هو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 56 أو عام 61 و100. وذكرنا الخلاف في الإفريقي، وقلنا راجح أنه لا يحتج به وأن فيه ضعفا، وقد حاولت أجمع أحاديث الإفريقي فجمعت له 19 حديثا، فوجدته في أغلب هذه الأحاديث أو وجدت أغلب هذه الأحاديث لا تصح، إما أن تكون العلة منه، وإما أن تكون العلة منه أو من غيره، إما أن تكون العلة منه وإما أن تكون العلة منه ومن غيره، وإما أن يكون الحديث صحيح، وهذا نادرا، فالغالب عليه أن حديثه لم تصح. فكما ذكرت يعني 19 حديثا، 3 حديث منها ضعيفة وفيها نكارة، والحمل في هذه الحديث عليه، ومن ذلك ما رواه عن مسلم يسار عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب أن رسول صلى الله عليه وسلم أعتق أمهات الأولاد. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف على عمر، في رواية الأفريقي أنه رفعه، وأن رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتق أمهات الأولاد، والصواب أنه موقوف على عمر وليس بمرفوع. كذلك أيضا له حديث آخر في الذكر الذي يقال بعد الوضوء، فجعله عن أبي بكر الصديق، جعله عن عقبة بن عامر عن أبي بكر الصديق، والصواب كما هو معلوم في صحيح مسلم وغيره أنه عن عمر بن الخطاب وليس عن أبي بكر الصديق. وله أيضا حديث أخرى فيها نكارة وفيها قرابة. وهناك أحاديث في أسانيدها ضعفاء بالإضافة إلى الأفريقي، هناك أحاديث في أسانيدها ضعفاء بالإضافة إلى الأفريقي، وهذه الأحاديث تقريبا 6، وأما الأولى فتقريبا هي 7 الأحاديث التي الحمل فيها عليه أو يغلب على الظن أن الحمل فيها عليه تقريبا 7. وأما الأحاديث التي في أسانيدها ضعفاء غير الأفريقي، وقد يكون الخطأ من الأفريقي وقد يكون من غيره، تقريبا هي 8 أو عفوا تقريبا هي 6. نعم، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بمجلسين، وهذا الحديث يعني كان مجلس يذكر الله والمجلس الآخر يتعلم العلم، فقال كلاكما على خير، وأما المجلس الذي يتعلم العلم فهو أحب إليه، وأما المجلس الذي يذكر الله فهم يدعون الله إن شاء الله أجابهم وإن لم يشاء لم يجبهم، فجلس مع الذين يتفقهون ويتعلمون. وهذا الحديث في عبد الرحمن النوافع التنوخي، وكذلك هو مضاعف. كذلك أيضا هناك حديث أخرى، العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، سنة عادلة وفريضة محكمة أو قريب من ذلك، أيضا في إسناده كذلك عبد الرحمن النوافع الإفريقي. نعم. وهناك حديث من هذه الحديث 19، الحمل ليس فيه عليه، وإنما من رجل ضعيف، وإنما من رجل ضعيف وليس الحمل فيها أو ليس الحمل فيه عليه. وهناك ثلاثة حديث هي صحيحة، هناك ثلاثة حديث هي صحيحة، وهي ما رواه عن رجل، نعم، عن عمران بن عبد المصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، عفوا، كان يصوم في السفر ويفطر، كان يصوم في السفر ويفطر. وهذا الحديث قد جاء من طرق أخرى، فجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حافيا ومنتعلا، وكذلك أيضا كان يصوم ويفطر في السفر، وكذلك أيضا كان يلتفت عن يمينه وعن يساره إذا انفتل من صلاته. فقلنا هذا الحديث قد جاء من طريق آخر، وله حديثان أيضا، ومن ذلك ما روى عن عقبة أن من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث، من توضأ وصلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه أو قريب من ذلك. هذا الحديث صحيح، قد جاء من طرق أخرى عند الإمام مسلم في صحيحه. فأقول الحديث التي الحمل فيها عليه تقريبا 7 حديث، والحديث التي هو مشترك مع غيره فيها، نعم، هو مشترك فيها مع غيره ولا يدرى هل الحمل فيها عليه أم من غيره، تقريبا هي 6 حديث. وهناك حديث ليس الحمل فيه عليه وإنما من غيره، وهو حديث واحد. وهناك 3 حديث هي صحيحة، فالغالب عليه هو إما أن يكون الخطأ منه، وإما أن يكون الخطأ مشترك منه ومن غيره. فالخلاصة أن راجع في الأفريقي أنه لا يحتج به، وأن له حديث منكرة وله أوهام وأخطاء. لا، هو حديث واحد اللي وقفنا عن طريق موسى بن يسار، صحيح، نعم، قال هو روى عن رجل اسمه موسى بن يسار، ظن الناس أنه هو البصري، وإنما هذا رجل آخر، لأن الناس قالوا موسى بن يسار البصري من أين أتى إلى أفريقيا، وإنما هو الطنبذي. وهذا فيه نظر أغلب الحفاظ على تضعيف الأفريقي، ولم يذكروا هذا التعليل. وكذلك أيضا كما ذكرت، يعني ليس له حديث واحد عن موسى بن يسار، وباقي الحديث ليست من طريق مسلم بن يسار، باقي الحديث ليست من طريق مسلم بن يسار، عفوا، عن زياد بن نعيم. قلنا زياد هو ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي، وهو ثقة كما قال العجلي ويعقوب بن سفيان الفسوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 95. عن زياد بن الحارث الصدائي، قلنا زياد بن الحارث الصدائي من الصحابة، وصداء من اليمن. وزياد بن الحارث الصدائي فيما يبدو أنه ليس له إلا حديثا واحدة، ليس له إلا حديثا واحدة، وهو الحديث الذي معنا، والترمذي قد اختصره، وهو حديث طويل، ساق الشيخ مشاكل في حاشية على الترمذي ساق هذا الحديث. لكن ابن حزم رحمه الله ذكر زياد بن الحارث الصدائي، ذكره في رسالته في كل صحابي وعدد ما روى، ذكره في موضعين، ذكره في الأول مع أصحاب الذين رووا 4 أحاديث، ثم أعاده مرة ثانية فقال زياد بن الحارث ضمن الذين رووا حديثا واحدا. ولا يعلم في الصحابة أن هناك زياد بن الحارث غير زياد بن الحارث الصدائي، فالذي يبدو أن حديثه روي من طرق متعددة فجعلها ابن حزم 4، أو يكون هذا الحديث فوق، أو يكون هذا الحديث قد روي متفرقا وروي مجموعا وهو حديث واحد. فالذي يبدو كما هو ظاهر كلام الحفاظ أنه ليس له إلا حديثا واحدا. نعم. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث الراجح فيه أنه حديث فيه ضعف من أجل عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. الراجح أنه حديث ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي كما ذكرنا. وهذا الحديث غالب الحفاظ على تضعيفه، فممن ضعفه أبو عيسى الترمذي، ممن ضعفه أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا ضعفه ابن السكن فقال في إسناده نظر، وكذلك أيضا ابن حبان أعل حديثه فقال في إسناده الأفريقي، وكذلك أيضا ضعفه ابن المنذر في كتاب الأوسط فقال في إسناده مقال، وكذلك أيضا ضعف الباوي في شرح السنة. نعم، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. وهناك ممن حسنه كالحازمي وابن عساكر، حسنوا هذا الحديث. وبالنسبة لتحسينات الحازمي وتصحيحاته، بالذات تحسينات، أنه متساهل رحمه الله، أنه يتساهل في التحسين. الحازمي صاحب الاعتبار في الناسخ المنسوخ من الآثار، الغالب عليه أنه يتساهل في التحسين في هذا الكتاب، فذهب إلى تحسين هذا الحديث، والراجح هو تضعيفه بالأفريقي. نعم، ونقل ابن الملقن في كتاب خلاصة البدر المنير أن العقيلي وابن الجوزي قد قويا هذا الحديث، قد قويا هذا الحديث. أما ما يتعلق بالعقيلي فروى حديث ابن عمر الذي هو بمعنى هذا الحديث، وأنه يؤذن من يقيم، فعندما روى هذا الحديث ضعفه وقال هناك إسناد أصلح لهذا الحديث، هناك إسناد أصلح لهذا الحديث من هذا. فلعله يشير إلى حديث عبد الله، لعله يشير إلى حديث زياد بن الحارث الصدائي. وأما ما يتعلق بابن الجوزي ففي كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، الذي هو كتاب التحقيق لابن الجوزي ثم نقحه ابن عبد الهادي وعلق عليه، وهو كتاب النفيس في الأحكام، وبالذات فيما يتعلق بتعليقات ابن عبد الهادي في التصحيح والتضعيف والكلام على الرجال. فابن عبد الهادي رحمه الله معروف بالإمامة في علوم الشريعة وبالذات في علم الحديث، ومن أعظم كتبه هو كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. فهذا الكتاب كتاب النفيس، وفيه قواعد كثيرة تتعلق بعلم الجرح والتعديل وبنقد المتون وبتعليل الأحاديث، فهو كتاب النفيس، بالإضافة إلى ما فيه من العقيدة والاعتقاد، وبحث مسألة شد الرحال إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بحث هذه المسألة بحثا موسعا، ورد على السبكي وغيره من أهل العلم ممن أجاز شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. فهذا الكتاب كتاب النفيس، وتعليقات ابن عبد الهادي تعليقات النفيسة. نعم، فابن الجوزي رحمه الله عندما روى هذا الحديث قال يقولون أن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. قال جواب عن ذلك أن الأفريقي قد قواه البخاري، فقال مقارب الحديث. هذا هو ما يقصده ابن المنقم في تقوية ابن الجوزي لهذا الحديث، والراجح هو تضعيف هذا الحديث من أجل الأفريقي. نعم، أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهذا الحديث سوف يأتينا أن له طرق أخرى من غير طريق الأفريقي. فأذكر أولا طريق الأفريقي، فرواه أبو داود، ورواه أيضا ابن ماجه، وكذلك أيضا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والإمام أحمد ويعقوب بن سفيان الفسوي والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن المنذر في كتابه الأوسط، والطبراني في الكبير، وابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ، والبيهقي، وكذلك أيضا في كتابه دلائل النبوة، وكذلك ابن نعيم في الحلية، وأيضا في كتابه أخبار أصبهان، وكذلك أيضا الحازمي في الاعتبار، وابن الأثير في كتابه أسد الغابة، والحافظ المزي في ترجمة الصدائي. نعم، كلهم رووا هذا الحديث من طرق متعددة عن الأفريقي به. وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة الصدائي، ذكر أن لهذا الحديث إسنادان آخران غير الإسناد الذي معنا، فقال وله طريق أخرى من طريق المبارك بن فضالة عن عبد الغفار بن ميسرة عن الصدائي. وهذه الطريق لم يبين الحافظ بن حجر من روى هذه الطريق، ولم يذكر أيضا الإسناد كاملا، فقد يكون الإسناد فيه متهم وفيه من لا يحتج به، وكذلك أيضا هذا الإسناد لا يحتج به من أجل أن بين عبد الغفار بن ميسرة والصدائي رجلا آخر، فابن أبي حاتم في الجوهر والتعديل أنما ترجم لعبد الغفار بن ميسرة قال عبد الغفار بن ميسرة عن رجل عن الصدائي، فذكر أن بينه وبين الصدائي رجلا ولم يسمى هذا الرجل، وكذلك أيضا عبد الغفار بن ميسرة لا يعرف، ولا أظن الإسناد يصح إلى المبارك بن فضالة. ثم قال وروى الباوردي، والباوردي له كتاب في الصحابة، قال روى الباوردي من طريق عبد الله بن سليمان عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سواده عن زياد بن نعيم عن زياد الصدائي، قال فذكر طرفا من الحديث الطويل. نعم، كذلك أيضا حافظ بن حجر هنا لم يبرز الإسناد كاملا، فقد يكون بين الباوردي وبين عبد الله بن سليمان من لا يحتج به أو يكون متهما، وهذا الذي أظنه. ثم عبد الله بن سليمان ما أدري من هو المقصود بعبد الله بن سليمان عن عمرو بن الحارث. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمتن ما ذكر الجزء الذي رواه الباوردي في من هذه الطريق في كتابه المشار إليه آنفا، فقد يكون هذا الجزء مخالف للجزء الذي رواه الأفريقي، أو يكون يعني ليس في موضع الشاهد، ولا أظن أن كلا الإسنادين لا يصحان إلى من ذكر في الإسناد، وكل الحفاظ تقريبا يعني أشاروا إلى أن الأفريقي تقريبا، أو هناك من صرح منهم إلى أن الأفريقي تفرد بهذا الحديث. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذه المسألة، أولا اتفق أهل العلم على أنه يجوز لمن أذن أن يقيم، اتفق أهل العلم على أنه يجوز لمن أذن أن يقيم غيره، كما نص على ذلك النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل. ونقل الحازمي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه إذا أذن غيره ينبغي له أن يقيم هو، وإلا يستأنف الأذان، وإلا يستأنف الأذان، هكذا ذكر الحازمي، عفوا هكذا ذكر ابن شاهين، هكذا ذكر ابن شاهين الإمام أحمد. والذي والمعروف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب أن يقيم نفس من أذن، يستحب ذلك، وقال إذا أقام غيره فهذا جائز لكن خلاف الأولى. ثم قال أيضا لو أذن هذا المؤذن ثم أقام بعد الأذان الأول لكان هذا حسنا، واستدل بما ثبت عن أبي محذورة أن أبا محذورة رضي الله عنه سبقه رجل بالتأذين، فعندما أتى أذن ثم أقام، وحديث بمحذورة رواه الأثرم كما ذكر ذلك الموفق بن قدامة في كتابه المغني، ورواه البيهقي في كتابه السنن، وصحح إسناده، بالفعل إسناده صحيح. فالإمام أحمد رأى ذلك، وكما ذكرت يعني الخلاف بين العلم في استحباب ذلك فقط، وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه الأولى لمن أذن أن يقيم هو، وأنه يكره للشخص الذي لم يؤذن أن يقيم هو، يعني يكره لغير المؤذن أن يقيم. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم إلى أن الأمر في ذلك واسعا، وأن كل هذا جائز وليس فيه شيء. وطبعا العادة أن من أذن فهو يقيم، هذا الذي اعتيد عليه، فكان بلال رضي الله عنه كان يؤذن ويقيم، وهكذا استمر العمل، فالغالب أن من أذن هو الذي يقيم، لكن لو قام غيره فهذا الأمر ليس فيه شيء، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في نقل لإجماع أهل العلم. وهو أيضا لا يكره هذا الشيء، لأن الأحاديث في ذلك لم تصح، لا حديث الحارث ابن زياد الصدائي، لا حديث زياد بن الحارث الصدائي، ولا أيضا حديث ابن عمر في الباب، أيضا حديث ابن عمر أن أيضا أن المؤذن تأخر وهو بلال فأذن غيره، ثم أن مغادا يقيم بلال قال هو رسول عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث رواه عبد بن حميد في كتاب المنتخب من المسند، وكذلك أيضا أبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر، وكذلك أيضا طبراني في الكبير والبيهقي والعقيلي وغيرهم. وهذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف، وفيه سعيد بن راشد المازني أو راشد بن السعيد المازني، وهو منكر الحديث لا يحتج به. وكذلك أيضا في الطرف المقابل جاءت أحاديث فيها الأمر بأن يقيم غير المؤذن، فيها الأمر بأن يقيم غير المؤذن، وذلك في حديث عبد الله بن زيد عندما رأى الرؤية قال رسول عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وهذا ثابت، ثم أمره أن يقيم هو، وهذا الذي لم يثبت. أمر أن يقيم عبد الله بن زيد، أن يؤذن بلال وأن يقيم عبد الله بن زيد، كما روى ذلك أبو داود في كتاب المسند وأبو داود الطيالسي وأيضا ابن شاهين. لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، فالحديث التي وردت في من أذن فهو يقيم، وأيضا في أن يقيم غير المؤذن، كلها لا تصح. فالأمر في ذلك واسعا، وكلا الأمرين جائز وليس فيه كراهة. نعم. وأشار الترمذي رحمه الله على أن من أذن فهو يقيم، إن هذا هو الذي رآه أكثر أهل العلم كما تقدم ذلك. ثم قال باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال حدثنا علي بن حجر هو ابن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي المغرزي، وهو ثقة حافظ فاضل من الطبقة التاسعة أو من كبار من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200، وتوفي في عام 44 و200. قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم هو الدمشقي أبو العباس الأموي أو العباسي، أبو العباس الأموي أو العباسي، فاختلف في ولائه هل لبني أمية أو لبني العباس، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 94 أو عام 95 و100. وقد أخرج الجماعة الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم كما تقدم لنا فيما سبق أنه ثقة حافظ، وبالذات فيما حدث عن الأوزاعي، فهو من أثبت الناس في الأوزاعي، وتقريبا متفقين أهل العلم على أنه ثقة وعلى أنه حافظ، إلا ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان رفاعا، يعني يرفع الحديث الموقوفة، وأيضا قال هو كثير الأخطاء، لكنه في روايات أخرى عن الإمام أحمد وثقه وأثنى على حديثه، وهذا هو الصحيح. والتضعيف الذي نقل عن الإمام أحمد يحمل على التضعيف النسبي كما ذكرنا فيما سبق، يعني هذه الأوهام والأخطاء نسبية في كثرة ما روى، والوليد بن مسلم مكثر من الحديث، ففي الغالب أن الشخص الثقة لا بد يكون له بعض الأوهام والأخطاء، فإذا كانت هذه الأوهام والأخطاء قليلة جدا فهذه لا تكون مؤثرة على حديثه، فالوليد بن مسلم ثقة حافظ. وأما ما يتعلق بتدليسه فتقدم الكلام على هذه المسألة فيما سبق، وقلنا هو موصوب بأنواع التدليس الثلاثة، وأنواع التدليس طبعا أكثر من ثلاثة، تصل إلى ثمانية تقريبا، لكن المشهور منها ثلاثة، وهو تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ. فالوليد كل هذه الأشياء الثلاثة يفعلها، تدليس الإسناد والتسوية والشيوخ. أما ما يتعلق بتدليس التسوية فالغالب أنه يسوي عن الأوزاعي فقط، الغالب على أنه يسوي عن الأوزاعي فقط، كما بين ذلك الهيثم ابن خارجة، فقال يخاطب الوليد بن مسلم قال له إن الأوزاعي يروي عن أناس ضعفاء، عن نافع مولى بن عمر وعن يحيى بن سعيد الأنصاري وعن الزهري، وأنه يدخل بينه وبين هؤلاء الثقات أناس ضعفاء كما ذكر، يدخل عبد الله بن عامر الأسلم، ويدخل أيضا قوة بن عبد الرحمن، ويدخل أيضا إبراهيم نمرة وغيرهم، وأنت تحذف هؤلاء وتجعل الحديث الأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي عن نافع مولى بن عمر، والأوزاعي عن يحيى بن سعيد، فقال أنا أنبل الأوزاعي من أن يوي عن الضعفاء، قال أنت تجرح الأوزاعي بذلك، لأن حديث هؤلاء فيها نكارة وأنت تحذف هؤلاء، فيكون الحمل فيها على الأوزاعي، فقال لم يلقي إلي بالا. وبين أبو موسى أنه يدلس عن الأوزاعي حديث الكذابين، يروي عن الأوزاعي بواسطة، أحيانا قد يسمع الحديث عن شخص كذاب فيحذف هذا الكذاب ويرويه عن الأوزاعي. فالغالب أن ما يتعلق بتدليس التسوية هو خاص بالأوزاعي، أنه يفعل هذا بالأوزاعي خاصة، وليس الأمر على إطلاقه كما بعض الحفاظ المتأخرين أطلق الحكم ولم يقيد كالحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. وأما الذهبي فأداه إلى ابن جريج، قال أيضا يسوي عن ابن جريج، والذي يبدو أنه يسوي عن الأوزاعي فقط. نعم، وكذلك أيضا كما ذكرت هو يدلس، فينبغي أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه، وكذلك أيضا بينه وبين شيخ شيخه إذا كان شيخه الأوزاعي. فشرط تدليس التسوية أن يصرح بالسماع بين شيخ شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، أن يصرح بالسماع بين شيخه وبين شيخ شيخه، لأنه قد أحيانا يكون بينه وبين شيخ شيخه ضعفا فيحدثهم فيسوي الحديث، هذا ما يطلق عليه بتدليس التسوية. لا ما يشترط، لا ما يشترط إلا إذا كان شخص معروف بذلك، ولا نعرف أحد يفعل هذا الشيء. يعني هذا نقل أن البقية بعض المعاصرين يقول يشترط هذا في البقية، وهذا مو صحيح. بقية يعني غالب عليه تدليس الإسناد، وأحيانا يسوي لكن يسوي في شيخ شيخه، هذا هو الغالب عليه. وكذلك أيضا الأوزاعي، عفوا كذلك الوليد بن مسلم. نعم، قال عن معاوية بن يحيى الصدفي، معاوية بن يحيى الصدفي هو أبو روح الدمشقي، ومعاوية بن يحيى الصدفي من الطبقة السابعة، وتقريبا الحفاظ اتفقوا على تضعيفه في الجملة، اتفقوا على تضعيفه في الجملة، فتركه الإمام أحمد وقال بن معين هالك، وقال النسائي ليس بثقة، وضعفه أبو داود والنسائي في رواية أخرى، وقال ابن حبان أنه منكر الحديث جدا، وضعفه الساجي أيضا جدا. فتقريبا هم يتفقون على تضعيف معاوية بن يحيى الصدفي في الجملة، إلا أن هناك تفصيلا فيه من قبل بعض الحفاظ. فأول هذا التفصيل هو ما نقل عن أبي زرعة رحمه الله، قال إن معاوية بن يحيى الصدفي أحاديثه مقلوبة فيما حدث به في الري، وأما ما حدث به في الشام فهو أحسن حالا، أما ما حدث به في الشام فهو أحسن حالا. فيستثني أحاديث الشاميين عن معاوية بن يحيى الصدفي، وهذه قاعدة نبه عليها الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، أن بعض الحفاظ إذا ذهب إلى غير بلده يحدث من حفظه، وقد أو السبب في ذلك أن كتبه ليست موجودة عنده فيحدث من حفظه فيقع في أوهام وأخطاء. وكما ذكرت هذه قاعدة، أو يعني هناك جمع من الرواة ممن وقع في هذا الشيء، كجرير بن حازم وكذلك الحافظ البزار وأبو داود الطيالسي وغيرهم من الحفاظ. فإذا ذهبوا إلى غير بلدانهم أحيانا لا يكون معهم كتبهم فيحدثون من حفظهم فيقعون في أوهام وأخطاء. فمعاوية ما حدث به في الري يعتبر منكر الحديث، وما حدث به في الشام فهو أحسن كما يقول أبو زرعة. الاستثناء الآخر هو ما نقل عن البخاري وغيره، أنه استثنى حديث الهقل بن زياد، حديث الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي، فقال البخاري أن رواية الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي أنها مستقيمة، ويبدو أنها من كتاب، بخلاف رواية إسحاق بن سليمان الرازي فهي منكرة. وكذلك أيضا قال بنفس هذا القول أبو حاتم الرازي، أيضا استثنى رواية الهقل بن زياد وقال هي مستقيمة، وأما ابن خراش فقال هي صحيحة، أما ابن خراش فقال رواية الهقل بن زياد صحيحة. وأما الدارقطني فقال نعم ابن حبان أبو حاتم الحبان قال أيضا له أحاديث من رواية الهقل بن زياد وهي مستقيمة، قال له أحاديث من رواية الهقل بن زياد عنه وهي مستقيمة. وأما الدارقطني فقال يكتب ما حدث به ما رواه عنه، قال يكتب ما رواه عنه الهقل بن زياد ويتجنب ما كان عن غيره، يتجنب ما كان عن غيره. وأما أبو أحمد الحاكم فقال أحاديثه عن الهقل، أحاديث الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري قال هي شبه الموضوعة أو هي موضوعة. هذا تقريبا كلام الحفاظ في معاوية بن يحيى الصدفي، والذي يتلخص لنا أن معاوية بن يحيى الصدفي أنه فيما حدث به في الري فهو منكر وضعيف جدا وساقط، وإذا كان راوي عنه أيضا عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازي فأيضا هذا منكر وضعيف، وبالذات فيما رواه الرازي عنه، بالذات ما رواه إسحاق بن سليمان الرازي فهذا أيضا منكر وشديد الضعف، كما نص ذلك البخاري وابو حاتم الرازي وغيرهما. أما ما حدث به في الشام فهو أحسن، فهو أحسن ما حدث به في الري، وكذلك هو ضعيف ولا يحتج به. بقي عندنا رواية الهقل بن زياد. رواية الهقل بن زياد لا يطمئن القلب إلى أنها مستقيمة، لا يطمئن القلب إلى أنها مستقيمة، لأن معاوية بن يحيى الصدفي الجمهور على تضعيفه تضعيفا شديدا، وكذلك أيضا له أحاديث منكرة، ولا يمكن أن يعني يروي حديث عن الزهري ويكون صحيحا أبدا، لو تفرد بحديث عن الزهري ما يمكن أن يقبل، لأنه ليس معروفا برواية عن الزهري. كذلك أيضا ما أشار إليه ابن حبان من أنه يشتري كتب الناس ويحدث بها، يعني هو كثير التدليس والإرسال، هو كثير التدليس والإرسال، وأحيانا يفعل هذا أيضا عن الزهري فيدلس ويرسل. فالقلب لا يطمئن إلى تصحيح رواية الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري، ولا يمكن أن يصحح، لكن يقال أن رواية الهقل بن زياد لا شك أنها أقوى من غيرها، وكما قال الدارقطني لعل قول الدارقطني هو الأقرب أنه يكتب حديثه ما كان من رواية الهقل بن زياد، يعني يكتب حديثه في الشواهد والاعتبارات، وما كان من غيره فيرد ويتجنب، فلعل هذا هو أعدل الأقوال فيه ما قاله الدارقطني. فحديثه على هذه الأقسام الثلاثة، ما حدث به في الري فهو منكر، وكذلك إذا كان راوي عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازي، وكذلك نعم فهذا منكر وضعيف جدا. والقسم الثاني ما رواه عنه الشاميين فهذا أحسن من رواية الرازيين عنه، والثالث ما رواه الهقل بن زياد عنه فهذا أقوى أيضا من الذي قبله، لكن يكتب في الشواهد والاعتبارات، فإذا وجد من يتابعه هنا يكون مقبولا وإلا يكون مردودا. نعم، وذكر له الحفاظ حديث منكر جدا، ومن هذه الحديث أن الصلاة في سواك عن 70 صلاة، وهذا الحديث باطل منكر وليس بصحيح، كما قال يحيى بن معين هذا حديث منكر. وكذلك أيضا روي له حديث أن الذكر الخفي يضاعف 70 درجة عن الذكر عن غيره من الأذكار التي ليست بخفية، وأيضا هذا حديث منكر وله حديث منكر أخرى. نعم، قال عن الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري أبو بكر المدني ثم الشامي التابعي الجليل، وهو ثقة حافظ إمام وفقيه كبير، وهو من أشراف وسادات الناس في زمانه ووقته. والزهري رحمه الله إمام مشهور، وقد بالغ الحفاظ في الثناء عليه رحمه الله، ويعتبر من أول من اهتم بالحديث واهتم بالأسانيد، ويقولون أن أهل الشام ما كانوا يعتنون بالإسناد، وإنما كان الغالب عليهم إرسال الأسانيد، فعلمهم عندما أتى إليهم علمهم الإسناد، وعلمهم أن لا يحدثوا إلا بالأحاديث المسندة ولا يحدث بالأحاديث المرسلة. وعندما سمع إسحاق بن أبي فروة يحدث بأحاديث ليس لها أسانيد قال قاتلك الله ما أدراك على الله تحدث بأحاديث ليس لها خطام ولا زمام، فأنكر عليه بشدة. وعندما التقى به سفيان بن عيينة، وكان عمر سفيان بن عيينة آنذاك 17 عاما تقريبا، فكان الزهري يحدث له بالأسانيد، فقال لو حدثت بلا إسناد، فقال له هل تستطيع أن توقع السطح بلا سلم؟ قال لا أستطيع. قال كذلك أيضا لا تقبل الحديث إلا بالأسانيد. وكان الزهري رحمه الله يعني من كثرة ما روى واغلب الحديث الصحيحة تدور عليه، حتى أنه أحيانا كان ينكر الحديث إذا لم يكن من مروياته. فثبت في صحيح مسلم أن شخص من التابعين حدث بحديث فقال فأنكره عليه وقال من أين هذا الحديث؟ قال هل رويت كل الحديث؟ قال لا. قال هل رويت نصفه؟ قال لا. قال جعل هذا في نصفه. فرحمه الله بسبب كثرة رواية الحديث الصحيحة أحيانا قد ينكر الحديث إذا لم يكن قد سمعه من قبل، كما يفعل هذا بعض الحفاظ ولهم الحق في ذلك، يعني يعتذر لهم بسبب كثرة روايتهم للحديث وكثرة اطلاعهم على الأحاديث. ومن ذلك ما يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما ينكر الحديث، وأحيانا قد تكون هذه الحديث ثابتة اعتمادا على حفظه ولا سعة ما روى، وكما قال الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ويفعل هذا أيضا قبله ابن حزم رحمه الله وغيره من كبار الحفاظ. نعم، فالزهري أحيانا يفعل هذا بسبب كثرة ما روى وغلب الحديث الصحيحة تدور على الزهري رحمه الله تعالى. نعم، أنا أبي هريرة هو عبد الرحمن بن الصخر الدوسي، وكان في الجاهلية اسمه عبد شمس، وغير هذا الاسم إلى عبد الرحمن لأن كما هو معلوم التعبيد لغير الله لا يجوز، وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن التعبيد لغير الله ليس بجائز، واستثنى عبد المطلب من ذلك. وفيما أظنه استدل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أنه كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فلعله استدل بهذا، وهذا في الحقيقة ليس بدليل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه ابن عبد المطلب وأن جده عبد المطلب، وهذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. لذلك من تسمى بأسماء لا تجوز في الجاهلية لم يغير الإسلام هذه الأسماء، فلم يغير جد بني أمية عبد شمس، ولم يغير أيضا بني عبد الدار وعبد الكعبة وعبد القيس وما شابه ذلك، كل هذه لم يغيرها لأن هذه أسماء وقعت في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه. وهناك من أهل العلم أيضا أجاز عبد المطلب واحتج بما وقع في صحيح مسلم من أن أحد الصحابة اسمه عبد المطلب روى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الاسم أو اسم هذا الصحابي مختلف فيه، وأشار الحافظ بن حجر في الإصابة إلى الاختلاف في اسمه، وأن هناك من سماه المطلب وليس عبد المطلب، فالقلب لا يطمن إلى هذا، والأصل هو عدم جواز التعبير لغير الله. وثبت أن عبد الرحمن بن عوف عندما كان اسمه عبد الكعبة غيره رسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن، لذلك الصحابة لم يعبدوا أسماء أبنائهم أو لم يعبدوا أيضا أنفسهم فيما بعد مثلا بغير الله عز وجل، فعلى حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لم يسموا أبنائهم بعبد النبي أو عبد الرسول مثلا، فهذا يدل على عدم جواز أيضا التعبير لغير الله، هذا يدل على عدم جواز التعبير لغير الله عز وجل. نعم، وأن حتى عبد المطلب لا يجوز التسمية بعبد المطلب وهو مثل باقي الأسماء، ما في فرق بين عبد المطلب وبين غيره. نعم، وأبو هريرة رضي الله عنه توفي في عام 58 أو عام 59 وقيل عام 57 وهو ضعيف، إما في عام 58 أو عام 59. وكما تقدم أنه أكثر الصحابة رواية الحديث، فله في مسند بقي بن مخلد الذي هو أوسع المسانيد 5374 حديثا، ثم طبعا يأتي بعد عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وغيرهم من الصحابة المكثرين من رواية الحديث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. نعم، ثم قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى هو ابن عبد ربه ابن سالم الحداني، يحيى بن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني أبو زكريا البلخي، ويحيى بن موسى ثقة بالاتفاق، واتفق الأئمة على توثيقه وأنه ثقة فاضل وموصوب بأنه من خيار الناس، وتوفي في عام 39 أو عام 40 أو عام 41 و200 وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب هو ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، وهو ثقة حافظ، عابد فاضل من كبار الحفاظ ومن فقهاء الناس من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100. وفي عبد الله بن مسلم بعض الكلام، وأتقدم الكلام فيما سبق على عبد الله بن وهب موسعا وأراجح أنه ثقة حافظ، وهذا يعني يكاد يتفق الحفاظ عليه. وتوفي في عام كما ذكرت عام 97 و100، وهو من الطبقة التاسعة، وقد أخرج له الجماعة عن يونس هو بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد الأموي، أبو يزيد الأموي الشامي. ويونس من كبار الطبقة السابعة، وتوفي في عام 59 و100. ويونس حديثه كما ذكرنا فيما سبق على ثلاثة أقسام: إذا حدث من حفظه وكان شيخه الزهوي فحديثه صحيح، لأن كتابه موصوب بأنه كتاب صحيح، وكذلك أيضا هو موصوب بأنه أثبت الناس بالزهوي. والقسم الثاني: إذا حدث من حفظه وكان شيخه الزهوي فأيضا هذا صحيح، لكن دون الأول، لكن هذا دون الأول، وهو له بعض الأوهام عن الزهوي، له بعض الأوهام عن الزهوي، وأن مالك بن أنس، أن الإمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة مقدمين على يونس بن يزيد الأيلي. وتقريبا هو يأتي في الطبقة الثانية أو الثالثة من أصحاب الزهري، فعقيل بن خالد والليث بن سان مقدمين عليه، وهو يأتي تقريبا بعدهم. والدرجة الثالثة من حديثه: إذا حدث من حفظه ولم يكن شيخه الزهري، فهذه الدرجة الأصل فيها أنها حسنة وثابتة ولا بأس بها، حتى يتبين بالدليل أنه قد أخطأ، لأنه موصوب بأن له أوهام وأخطاء عن غير الزهري. نعم نعم، الأولى صح، لأنه حدث من كتابه وكتابه صحيح، وبخلاف الثاني فإنها من حفظه. قلنا عن ابن شهاب تقدم قال: قال أبو هريرة: لا ينادى بالصلاة إلا متوضئ. هنا في رواية يونس بن يزيد الأيلة عن ابن شهاب خالف معاوية بن يحيى الصدفي، فمعاوية بن يحيى الصدفي جعله مرفوعا بخلاف يونس بن يزيد الأيلي، فجعله موقوفا على أبي هريرة من كلامه، وهذا هو الصحيح، فرواه الأوزاعي عن الزهري عن أبي هريرة موقوفا عليه، فالأوزاعي أيضا تابع يونس بن يزيد الأيلي في رواية عن الزهري بوقف هذا الحديث ليس برفعه كما قال معاوية بن يحيى الصدفي. ويبدو أن معاوية بن يحيى الصدفي قد اضطرب في هذا الحديث، فرواه هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، فزاد بين الزهري وبين أبي هريرة سعيد المسيب كما وقع عند البيهقي، ويبدو أن هذا الاضطراب منه. فالصواب في هذا الحديث أنه منقطع بين الزهري وبين أبي هريرة، وأنه موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع، أنه منقطع بين ابن شهاب وأبو هريرة، لأن ابن شهاب لا شك لم يسمع من أبي هريرة، بل لعله ما ولد، يعني تقريبا كان عمره 5 أو 4 سنين في حياة عندما توفي أبو هريرة، فهو منقطع لا شك في انقطاعه، وكذلك أيضا هو موقوف على أبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا صح من الحديث الأول، ولا شك أن هذا الإسناد الثاني صح من الحديث الأول، وكما ذكرت الحديث الأول رواه أيضا البيهقي، وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة، رواه أيضا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، رواه أيضا أبو الشيخ في كتاب الأذان، لأن البيهقي روى الحديث من طريق أبي الشيخ، وذكرنا فيما سبق أن لأبي الشيخ كتابا في الأذان. نعم، وكما ذكرت أن الأوزاعي تابع يونس بن يزيد الأيلي في رواية عن الزهري عند البيهقي. نعم، قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. نعم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم تقريبا على 3 أقوال أو على 4 أقوال. القول الأول أنه يجوز للشخص أن يؤذن على غير طهارة حتى ولو كان محدثا حدثا أكبر، يجوز له أن يؤذن على غير طهارة. وممن ذهب إلى هذا ابن المنذر في كتابه الأوسط. والقول الثاني أنه يجوز له أن يؤذن على غير طهارة، أي محدثا حدثا أصغر ليس حدثا أكبر، وهذا جمهور العلماء أجازوه، جمهور العلماء أجازوا هذا الشيء. والقول الثالث يجوز والقول الثالث أنه إذا أذن وهو على جنابه فيجب عليه أن يعيد هذا الأذان، ينبغي له أن يعيد هذا الأذان لأنه يعتبر أذانا فاسدا. وهذا رواية عن الإمام أحمد وذهب إليها إسحاق براهوية، قال إذا أذن وهو جنب عليه أن يعيد هذا الأذان ولا يعتد بهذا الأذان. تقريبا هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. والصواب أنه يجوز له أن يؤذن على غير طهارة، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو محدثا حدثا أصغر. أما الحدث الأصغر فلا شك في جواز هذا. وإذا كان يجوز الشخص أن يقرأ القرآن من حفظه وهو محدث حدثا أصغر، ما بالك بالأذان الذي هو دون القرآن. أما إذا كان على جنابه فليس هناك مانع يمنع من ذلك، وهذا الحديث يعني من ذهب إلى عدم جواز هذا الشيء استدلوا بهذا الحديث واستدلوا بما نقل عن بعض الصحابة. أما هذا الحديث فكما سمعنا أنه حديث لا يصح، بل هو موقوف على أبي هريرة، وكذلك أيضا لم يصح إسناده إلى أبي هريرة. وأما ما يتعلق ببعض الصحابة فأبو هريرة منهم كما ذكرت، وكذلك أيضا ما نقل أو ما رواه البيهقي عن وائل بن حجر أنه قال سنة مسنونة وحق مفروض أن لا يؤذن إلا من كان طاهرا، سنة مسنونة وحق مفروضا أو قريب من ذلك أن لا يؤذن إلا طاهرا. لكن هذا الحديث أيضا لا يصح عن وائل بن حجر، بين البيهقي أنه مرسل، ولعله أيضا في إسناده من فيه ضعف. مانعا لبين ذلك الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يقرأ القرآن، كما تقدم لنا في حديث علي الذي رواه أصحاب السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن إلا إذا كان على جنابه فلا ولا حرف، وفي حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم في صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا شك أن يجوز للشخص أن يؤذن وهو على جنابه. لكن ما في شك أن المستحب أن لا يؤذن الشخص، بل المستحب له أن لا يذكر الله إلا على طهارة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي الجهيم عندما سلم أبو الجهيم على الرسول صلى الله عليه وسلم فضرب بيديه على الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام، وفي حديث المهاجر بن قنفذ عندما سلم هو أو غيره سلم على رسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتوضأ ورد عليه السلام وقال كرهت ونذكر الله على غير طهارة. فالحديث الأول والحديث الثاني يفيدان طبعا حديث المهاجر بن قنفذ رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بن ماجه، هو حديث صحيح كما تقدم لنا فيما سبق. فهذان الحديثان يدلان على أنه يستحب للشخص أن يذكر الله على طهارة. وفي حديث ابن جهيم أنه يجوز للشخص أن يتيمم حتى لو كان في المدينة، لكن في المستحبات وليس في الواجبات، فرد السلام على طهارة هذا مستحب وليس بواجب، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم. فهذا يفيد جواز الوضوء للمستحبات وليس للواجبات كالذكر ورد السلام وما شابه ذلك. وقد أجاز الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية أجازوا التيمم في الحضر إذا خشي فوات صلاة الجمعة أو صلاة العيدين أو صلاة الجنازة، أجازوا هذا الشيء إذا خشي فوات صلاة الجمعة أو العيدين أو الجنازة، إن هذه الأشياء بالذات الجمعة والعيدين تفوت. فإذا قال إذا خشى الشخص أن تفوت هذه العبادات يجوز له أن يتيمم حتى ولو كان في المدينة، ولعل دليلهم هذا الحديث وغيره أيضا. لكن هذا الحديث هو أقرب ما يستدل به، وكذلك أيضا وقع عند البيهقي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا كان على جنابه وأراد أن ينام تيمم، كان يتيمم. وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر، ولا أدري عن ثبوت هذا الحديث، هو عند البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر وينبغي أن يراجع ويكشف عن إسناده. نعم. أما طبعا الوضوء على كما ذكرت أما الوضوء للمستحبات كذكر الله فلا شك أن هذا جائز، التيمم للمستحبات فهذا جائز. أما التيمم للجمعة أو العيدين إذا خشي فواتهما فهذا يعني الجمهور على خلافه، والأصل أن الشخص لا يستخدم التراب حتى إذا لم يجد ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو إذا كان طبعا هناك مانع أن يمنع من استعمال الماء. أما إذا كان الماء موجود ليس هناك مانع وليس هناك مانع أن يمنعه فالأصل أنه لابد أن يستخدم وأن يستعمل الماء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولعل نقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ذكرت حديث علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن حتى لو كان محدثا إلا إذا كان على جنابة، وهذا إخبار. نقول إخبار صحابي، نقول إخبار صحابي، والصحابي عالم بذلك، فنحن على هذا الأصل حتى يأتي ما يخالف، وليس هناك ما يخالف إخبار هذا الصحابي. وعلي معروف أنه كان من أعلم الناس بحال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشخص يسأل عن الزهري هل هو مدلس؟ الزهري أحيانا يدلس، أحيانا قليلة ونادرة يدلس، لكن تدليسه من القسم الأول الذي ليس بمردود، يعني الأصل فيه السماع والاتصال حتى يدل دليل على أنه دلس. وما ذهب إليه بعض المعاصرين من رد حديث الزهري إذا عنعن فهذا قول فاسد وباطل لا شك في بطلانه. وإذا ود حديث الزهري وحديث إسحاق السبيعي وحديث سفيان بن عيينة وسعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا ما بقي حديث صحيح، ولا شك أن هذا كما ذكرنا فيما سبق بالإضافة إلى أنه منافي لما نقل عن كبار الحفاظ منافي العقل، فحرف الجر عن كيف يرد به خبر صحيح ظاهر الصحة، يعني هذا شيء إذا ما يعقل. اللهم إذا كان الشخص مكتب من التدليس فنعم هذا الذي يعقل، أما غيره فلا يعقل. هذا يسأل عن حكم الأذان. الموضوع ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي ورد في التعليم في أذن الموجود أنه حديث لا يصح، وهو ما رواه سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله. قلنا أن هذا الحديث لا يصح، فيه عاصم بن عبيد الله والجمهور على تضعيفه، والجمهور على تضعيفه عن نعم عن عاصم بن عبيد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن وافع عن عبد الله بن وافع عن جابر، وقلنا الجمهور على تضعيف عاصم بن عبيد الله فهذا الحديث لا يصح. وكذلك ايضا هو ضعيف من جهه المتن، كذلك هو ضعيف ايضا من جهه المتن، ففي احاديث متعدده ان الصحابه كانوا ياتون باولادهم للرسول صلى الله عليه وسلم فكان يكتفي بتحنيكهم، كان يكتفي بتحنيكهم، وذكرنا أن هذا التحنيك خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، والقصد من التحنيك هو طلب البركة حتى يلامس ريق الرسول عليه الصلاة والسلام ريقهم وأجوافهم فيتبركون بذلك، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن البركة التي تنتقل طبعا البركة على ثلاثة أقسام، إما بركة ذاتية وهي بركة الله عز وجل، وإما بركة مخلوقة تكون في العباد وتنتقل وهي خاصة بالأنبياء، فالصحابة كانوا يتبركون بشيء من الرسول من أجزائه كيتبركون بشعره كما في حديث أبي قتادة الذي في الصحيح، أو يتبركون بأشياء لامست جسده كالماء المتساقط من الوضوء كما في حديث أبي جحيفة، أو بثيابه وهي لامست جسده أيضا كما في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق الذي في مسلم أنهم كانوا يتبركون بجبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث البركة التي لا تنتقل، وهي البركة التي تكون في الناس المستقيمين والصالحين، وهذه البركة لا تنتقل لكن يكون لها تأثير، يكون لها تأثير على من خالطهم ومن لازمهم، كان يحفظ هذا الشخص ببركة هذا الشخص، كما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف في قصة الغلامين كان أبوهما صالحا والله عز وجل حفظ ما لهما لصلاح أبيهما، وكما في حديث أبي هريرة في الملائكة السيارة التي تبحث عن حلق الذكر، فعندما يقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم تقول الملائكة يا ربنا فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة، قال هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فالله عز وجل غفر لهؤلاء ببركة جلوسهم مع هؤلاء الناس الذين يدعون الله. فالبركة القسم الثالث هذه يكون لها تأثير على من خالط هؤلاء الناس المباركين. فهذه أقسام البركة. فبالنسبة للتحنيف هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأذان فباطل، الأذان الذي ورد هو باطل. وهناك طبعا حديث إسناد آخر لحديث التابعين عند البيهقي في الشعب وهو أيضا لا يصح، فالحديث ما يصح. هذا يسأل عن حديث كان يعمون بالارتفاع أحيانا، هذا الحديث ثابت وإسناده لا بأس به. ما أدري هذا يسأل عن ماذا، يذكر حديث النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم. ويسأل عن حديث من صح من صلى، يسأل حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، هذا حديث باطل. وذكر حديث أيضا آخر حديث باطل. هذا يسأل عن الصحيح بتشمية العاطس، هل يلزم الجميع أم لا؟ طبعا ثبت في صحيح مسلم حق على كل من سمعه أن يقول أن يشمته، من قال من إذا عطس وقال الحمد لله حق على كل من سمع أن يشمته، وهذا نص. فالأقرب أن كل من سمع عليه أن يشمت هذا الشخص، لكن يكون رد واحدا للجميع، رده يكون واحد للجميع. مثل الناس عندما يسلم عليه جماعة من الناس فيكتفي برد السلام مرة واحدة. وتشمية العاطس اختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو مستحب، فالجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب. ومن ذهب إلى هذا أبو عيسى الترمذي فبوب على حديث حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تشمية العاطس، بوب عليه وجوب هذه الأشياء أو وجوب تشمية العاطس. والحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قوى قول الترمذي وقال به، وهذا هو الأقرب والله أعلم لهذا الحديث. هل يلزم يقول من يقرأ القرآن أن يكون طاهر من الحدث الأصغر؟ نعم لا يلزم، لا يلزم كما قلنا في حديث علي. أما القراءة من المصحف فينبغي أن يكون طاهرا حتى من الحدث الأصغر، في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث موسل وله أسانيد أخرى فهو لا بأس به، وقال بهذا جمهور أهل العلم. نعم إذا كنا واجب يأثم، إذا كنا واجب يأثم، والظاهر أن هذا الوجوب لا يمس القرآن إلا طاهر. والأقوى الحديث هذا الحديث، هذا الحديث إسناده صالح. هذا يسأل عن حديث وضعت الشمس في يمين والقمر في يساري، هذا الحديث ما يصح. هذا أحد الأخوان يقول رأيت بعض الأخوة إذا وقع انحناء شديدا، أرجو التكرم بالتنبيه على هذا الأمر. ما في شك طبعا أن السنة أن الشخص لا ينحن انحناء شديدا بل يكون ظهره مساويا لرأسه كما في حديث عائشة. هذا يسأل عن حديث يوم الجمعة 24 ساعة، هذا ليس له أصل، وإنما الذي رواه النسائي وابن داود أن يوم الجمعة 12 ساعة، هذا الذي رواه ابن داود والنسائي من حديث جابر ولا بأس بإسناده. هذا يصل عن توثيق أحمد الشافعي رحمه الله للأفريقي، ونحن في عادتنا ننقل كلام الحفاظ المتقدمين، هذا هو العادة. هذا يصل عن تدريس بن جريج، قلنا بن جريج فيما سبق تدريس من القسم الأول، وقد نص بن حجر في الفتح على هذا الشيء، وهذا ظاهر لمن تتبع حديثه فالغالب عليه الاستقامة. ويصل عن الحكم في حديث عند أهل البصرة، حديث بن جريج مطلقا حجة. هذا يسأل عن كتاب أحكام الجناز وبدعها للشيخ ناصر، ما في شك أن هذا كتاب نفيس ومن أحسن ما ألف في هذا العصر في أحكام الجنائز. هذا يسأل عن مسند البقيع بن مخلد، مسند البقيع بن مخلد يعني غير موجود، وهناك من ادعى أنه موجودا، هناك من ادعى أنه موجودا، بعض المعاصرين بعض أهل العلم المعاصرين ذكر أنه موجودا، ومن هؤلاء الشيخ أبو تراب الظاهري، لكن يعني لعله تراجع عن هذا القول، لأن إلى الآن ما وجدنا ثمرة لهذا القول أنه موجود. وذكر هذا الجبوري الذي حفظ كتاب طبقات الشافعية الأسنوي، وقالنا بعض أهل الشام وجده، لكن هذا يعني يبدو أن هذا الكلام كله ليس بصحيح. هذا يصل عن كتاب ابن عبد الهادي، قلت أن كتاب ابن عبد الهادي هو الصارم المنكي وتنقيح التحقيق، وأيضا له طبعا كتاب آخر في أحاديث ضعيفة، كتاب جيد، وذكر قواعد بعض، ذكر بعض القواعد في علم الجوهر والتعديل. فهذا الكتاب كتاب أيضا قيم، وهي رسالة صغيرة في أحاديث ضعيفة. يسأل عن حديث كل الأرض تذهب إلى المساجد، هذا ما أظنه صحيح. ويسأل عن حديث الكيس من دنا نفسه، هذا الحديث فيه ركن أبي مريم، رواه الترمذي وفيه ركن أبي مريم، وهو ضعيف لا يحتج به. هذا يسأل عن حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة ولا يزيد عليها. ويسأل عن حديث ابن عمر عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. لا شك أن الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي، من حيث الأصل أن الحديث القولية أقوى من الحديث الفعلية، لأن الحديث الفعلية تحتمل احتمالات بخلاف الحديث القولية. وهذه المسألة جائز، يعني هذه المسألة باتفاق أهل العلم أنه يجوز الزيادة على 11 باتفاق أهل العلم، وقد أجمع السلف على هذا. وتتبع كلام السلف فهناك من يصلي 30، وهناك من يصلي 40، وهناك من يصلي حتى أكثر من ذلك. وقال إمام مالك رحمه الله وهو أدرك كبار التابعين وتتلمذ على الطبقة الوسطى من التابعين، قال الذي أدركت الناس عليه أنهم يصلون في المدينة 39. والإمام الشافعي رحمه الله قال أيضا أدركت أهل مكة يصلون 36 أو قال 31. والإمام الشافعي أدرك أتباع التابعين. وعلى هذا يعني أو بمثل هذا نص أهل العلم. وقد نقل الحافظ العراقي الإجماع، وقبله من قول الإجماع، يعني فيما نقل الإمام مالك من ويس للناس أن يفعلون كذا وكذا، وكذلك أيضا الإمام الشافعي. فهذه الأمر فهذه المسألة فيها إجماع بعد أيضا واضح وظاهر، ومن خالف في هذا فلا يحتج في مخالفته، لأن خالف الإجماع ثم خالف النصوص. ما في ولا نص ينهى عن زيادة على 11، ما في ولا نص. بل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فمن الذي يحدد هذا الحديث الذي مثنى مثنى؟ فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة. وحديث عمر في الصحيحين، كذلك أيضا حديث ربيعة بن كعب في مسلم عندما سأل موافقته في الجنة قال عني على نفسك بكثرة السجود، فحث على كثرة السجود، وأكثر ما أكثر وقت يكثر فيه السجود هو الليل، هذا هو أكثر وقت، فقال عني على نفسك بكثرة السجود. ثم يعني أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة كما في حديث زيد بن خالد في مسلم، وثبت أنه صلى 11 ركعة هذا هو المشهور، وثبت أنه صلى 9، وثبت أنه صلى 7، وقال وتر حق من شاف ليته بواحدة أو بثلاثة أو بخمس. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد حدا معينا لصلاة الليل، وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن أتى بعدهم. هذا يسأل، قلت ذكرت في الدرس الماضي أن الشرع نهى عن التشبه بستة أشياء، وذكرت من التشبه بالأعراض، فكيف يكون هذا؟ هذا ما جاء في حديث عبد الله بن وفل وحديث عبد الله بن عمر أن الأعراض أو لا يعربنك من الأعراض على اسم صلاتك ما يكون عتمة وهي العشاء. واستنبط من هذا شيخ الإسلام بن تيمية قاعدة في النهي عن التشبه بالأعاجم والأعراض البعيدين عن هدي الشرع، وتوسع في هذه المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ويسأل عن صحة حديث أبي هريرة إذا تتابع أحدكم فليكتم ما استطاع، هذا في البخاري. طبعا في التشميت العاطف ثبت الحمد لله على ثبت الحمد لله، وثبت الحمد لله على كل حال بالنسبة للشخص العاطس، وثبت يرحمكم الله، وثبت يغفر الله لنا ولكم، هذا الذي ثبت. يحمد الله كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي أنما قال الحمد لله وهو في الصلاة، أو أفضل عندما قال الذي بجانب الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله، فأنكر عليه الصحابة، أنكر على من شمت ولم ينكر على من حمد الله. هذا شخص يسألنا بالله العظيم أن نتكلم عن عقيدة شخص، هذا ما له داعي، هذا الشخص معاصر، وهذا الشخص خلياتي بنفسه ويسألني عن عقيدة هذا الشخص المعاصر، فأنا أبين له عقيدته. وفي الغالب يعني الذي نعرفه من هدي الشرع وسار عليه بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية أنهم يردون أقوال أصحاب العقائد الفاسدة ويبالغون في إبطالها، والذوات لا يتكلمون عليها في الغالب، من قال قولا فاسدا يرد، وأما ذاته فقد يكون هذا الشخص مجتهدا، فالأولى هو رد الأقوال الفاسدة وعدم التعرض للذوات، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ثم يبين فساد هذا القول ورده. ومن تتبع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يفعل هذا، يذكر أقوال الناس الفاسدة ثم يرد عليه ويبين بطلانها بأدلة الكتاب والسنة، فهذا هو الأولى. لكن طبعا هناك ناس يعني معروف فساد نياتهم، فهنا يتكلم عليهم ويبينون، يبين أحوال هؤلاء الناس. فليسأل يقول صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس هم العلماء والأمراء، هذا الحديث لا يصح. ويسأل عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كنا صواب أنه موصل عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا هو الصواب في هذا الحديث كما بين كبار الحفاظ يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. هذا يسأل عن حديث عند الدارمي رواه من طريق معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس، هذا لا يصحبه فروة لا يحتج به. ما أدري عن الحديث المكتوب هنا، لكن الإسناد لا بأس به، حيوة بن شوي عن بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير، هذا الإسناد لا بأس به، ولا أدري عن متن الحديث، فلا بد طبعا أن يستقيم المتن. ويسأل عن حديث تنام عيني ولا ينام قلبي، هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. يصل عن حديث من تفل في القبلة جاء تفلته بين عينيه، هذا ما أذكر صحة هذا الحديث. يسأل عن حديث من صدق النساء فقد كذب الرسل، هذا حديث باطل ليس بصحيح. هذا يسأل عن حديث ابن عباس لا يؤذن أحدكم إلا متطهر أو على طهارة، هذا حديث أيضا باطل ولا يصح. هذا أحد الأخوان يبغينا أن ننبه على يقول ما توجيهكم لطلبة العلم الموجودين هنا، طبعا يقصد تجاه ما نراه على الأرصفة من المنكرات. لا شك طبعا ينبغي يعني طلبة العلم، وبالذات سمعتم الاجتماع الذي عقد في يوم الأربعاء في مسجد الجوهرة، فينبغي مساندة هذا الاجتماع والمشاركة مع طلبة العلم ومع المشايخ في النزول إلى الأسواق، ينبغي علينا جميعا أن نفعل هذا، فينبغي للشخص على الأقل يعني يوم بالأسبوع أو يومين ينزل إلى الأسواق. وحدثنا الشيخ صالح الشودي جزاه الله خيرا قال عندما نزل الأخوان 60 شخص في الجمعة الماضية إلى السوق جاء جميع المعاكسين والمفسدين خرجوا من السوق عندما رأوا الإخوان وطلبة العلم والمشايخ نازلين، خرجوا من السوق بدون كلام وبدون مناصحة وبدون توجيه. فلو فعل الإخوان ذلك وكلهم نزلوا الأسواق بين حين وآخر لما بقي منكر. ويمر علينا جميعا أن نهتم بهذه المسألة وبالذات في هذا الوقت الذي كثرت فيه المنكرات. ويمر علينا جميعا أن نساند هذا الاجتماع الذي حصل في يوم الأربعاء الماضي، وسوف بإذن الله تكتب أوراق وتوزع هذه الأوراق على الإخوان وعلى من أراد المشاركة في النزول إلى الأسواق، يكتبون فيها أسماءهم وكذلك أيضا من يريدون أن ينزلوا معه من المشايخ وطلبة العلم. ينبع الأخوان سواء جاءت هذه الأوراق أو لم تأتي النزول إلى الأسواق ومحاربة هذه المنكرات. ما شو المكتوب هنا؟ لا لا شو المتن؟ فوج إيش؟ ها؟
خرج
إلى البطحاء. وخط خط نعم هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم في قصة التقاء الرسول عليه السلام. باجتماع الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة، كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ هذا الحديث حديث السلمي لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده، لكن أن غارة بحيرة ساوة وأن سقط إيوان كسرى لا يصح، هذا لا يصح. إنما الذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ولد رأت أمه نورا خرج منه وضعت منه قصور الشام في بصرة، هذا نعم ثابت، هذا ثابت ولا بأس بإسناد. أما غيره من بحيرة ساوة غارت وسقط أيوان كسرى فهذا لا يصح. كيف علمت أنك نبي؟ فقال نبؤت. والله ما أدري عن صحة هذا الحديث، ولم تذكر متنا ولم تذكر أيضا الإسناد كاملا. أول من الزبع لم يسمع نبي ذو، كان أول من الزبع نبي ذو لم يسمع أول من الزبع نبي ذو. هل يسأل عن كتاب إعلاء السنن؟ هذا الكتاب ما أبدأ كبير فائدة، عديم الفائدة، هذا الكتاب عديم الفائدة واسمه أكبر منه، إعلاء السنن اسمه أكبر منه. ويكفي عنه تلخيص الحبيب ونصب غاية للزيلعي وهو كتاب نفيس جدا، نصب غاية للزيلعي وأيضا تنفيح التحقيق لابن عبد الهادي، فهذه كتب في التخريج كتب مهمة ونفيسة. أما على السنة فاسمه أكبر منه وليس فيه كبير فائدة، وإنما هو تكرار لما موجود في كتب الكفار وفيه مدافعة عن الحديث الضعيف التي يحتج بها الحنفية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.